السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلم على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد. نعم،
صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: قل هو القادر. حدثني ابراهيم بن المنذر،
حدثني إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة القرشي الأسدي الحزامي المدني، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، وأيضا قال الدرقني ثقة، وصالح بن جزرة قال ثقة، فهو من الثقات.
حدثنا معن بن عيسى،
بن يحيى بن دينار أبو يحيى الأشجعي مولاهم القزاز، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي أثبت أصحاب مالك وأوثقهم مع ابن عيسى. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث ثبتا.
حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي
المدني القرشي مولاهم، قال ابن معين ثقة، وقال مرة صالح، وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به، قال أبو زرعة لا بأس به صدوق، الدارقطني والحاكم قال ثقة. نعم.
قال سمعت محمد بن المنكدر،
ومن الثقات الأثبات،
يحدث عبد الله بن الحسن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله السلمي.
طيب، رضي الله عنه أرضاه،
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين.
من الأول،
الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به.
هنا التبويب بواب البخاري بقوله تعالى: قل هو القادر. يعني قل هو القادر، القدرة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه، بأنها من صفات الذات، والقوة والقدرة بمعنى واحد. وأراد البخاري أن يبين لك أن الله تعالى له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأن الله جل في علاه يوصف بهذه الصفات، فعلى المرء أن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن يثبت له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الصفات صفة القدرة، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه، كما قال الله في كتابه: إن الله على كل شيء قدير، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وسأله عن العزل قال: لو أراد الله تعالى أن يخلقها ولو على صخرة لخلقها. سبحانه جل في علاه، هذه من قدرة الله، كما قلنا الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم ذكر الحديث، والمطابقة هنا بين الترجمة وبين ما في الحديث في قوله: وأستقدرك بقدرتك. نعم. الحديث عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. أولا مسألة التعليم، وهذه الأصل فيها أن الإنسان يطلب العلم في كل شيء، وأن الفضل فضل العلم فضل واسع عميم، وأن الله جعل فارق وميز بين العباد بمسائل العلم. فكلما كان المرء أعلم كلما كان أرقى عند ربه جل في علاه، وكلما كان أتقن كلما كان له الحظوة عند ربه، لأن حملة الشريعة هم حماة الشريعة، وحملة الشريعة هم الذين جعل الله جل في علاه الخير بهم وفيهم ومعهم و على أيديهم يكون الخير. وأن الله جل في علاه ينصر الأمة بوجود العلماء، ويحمي الأمة بوجود العلماء، والأمة تنجو بوجود العلماء. لذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، والدلالة على أن الأصحاب أيضا كانوا أحرص الناس على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه. كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، قال في الأمور كلها، وهذا لما يقول في الأمور كلها الكل هنا كأنها نص في أساس أنها على التعميم في كل الأمور، لكن الحق أنه عام مخصوص، يعني هذا العام عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، لأن الأمور ثلاثة: أمر جزم فيه المرء بالخير، وأمر جزم فيه المرء بالشر أو بالسوء، وأمر مشتبه بينهما. فالأمر الذي جزم فيه الخير كالواجبات كالطاعات كالصالحات كالحسنات، هذه لا استخارة فيها، هذه لا استخارة فيها، هذه واجب على المرء أو مستحب له متأكد أن يسعى سعيا حثيثا في تطبيقها وفي الإتيان بها، لأنه مأمور شرعا إلى أن يسارع بالصالحات لرب الأرض والسماوات. يبقى إذن الاستخارة لا تكون، لا يقول أنا أستخير أعتمر أو لا أعتمر، أستخير أحج أو لا أحج، أستخير أن أصلي ركعتين أو لا أصلي ركعتين، أستخير أصوم غدا ولا ما أصوم غدا، هذا ما يصح، ما يصح إلا في حالة واحدة سنبينها. لكن الاستخارة كما قلت أنا عندي الأمور، وقال في الأمور كلها، هذا هو عام، لكن هذا العام يرد بالخصوص. وإلا فالأمور ثلاثة: الأمر الأول ما ظهر خيره وتأكدنا منه، الأمر الثاني ما ظهر شره وتأكدنا منه، الأمر الثالث الملتبس ما بين. فأمر الخير فلا استخارة فيها، بل وجب أن يكون كالسهم سعيا إليه. طب أمر الشر، أمر الشر وجب تجنبه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فنهى الله تعالى أن يلقى المرء بنفسه أو يلقى المرء بنفسه إلى التهلكة. يبقى إذن هنا الأصل، أحبكم الله وأحسن إليكم، إذن الأصل في هذا الباب هو أننا إذا علمنا الصالح أو الحسن نسعى إلى فعله وإلى الاقتراب منه، وأيضا إلى المسارعة إلى تحقيقه، وأما إن كان شرا فلابد من اجتنابه. الأمر الملتبس هنا هو الكلام، هنا عليكم السلام وبركاته، الكلام على هذا الأمر الملتبس، الكلام عليه هنا بأنه ماذا أفعل، هنا تأتي الاستخارة بأنه يستخير لا يدري. لكن في الواجبات مثلا أيضا يكون فيها استخارة، استخارة الواجبات كيف تكون؟ في التوقيت، يعني هو يريد يعتمر فيستخير في التوقيت الذي هذا فيه عمره، لا الاستخارة في العمرة، العمرة انتهى علمنا ما فيها من الخير، فالتوقيت هنا التوقيت الذي يذهب فيه للعمرة، التوقيت الذي يسافر فيه. أما أصل العمل فلا استخارة فيه، أصل العمل فلا استخارة فيه، أمين. والأمر الملتبس هو الذي يبدأ فيه في الاستخارة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصاحب الجليل، قال كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. شوف كما يعلم السورة من القرآن، يعني كأنه من الحرص الشديد على التعليم في هذا الباب، لأن تعرف لما كان الحرص هذا ولما يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أصحابه كما يعلمه السورة من القرآن، لأن هذا فيه قمة التوكل على الله جل وعلا، حسن الظن بالله واليقين إلى التفويض التام إلى العمل. ذلك الإمام ابن تيمية يقول من أراد أن يختبر توكله على الله جل وعلا فلينظر في مسألة الاستخارة قبل العمل والرضا به بعد العمل، إن وجدت فهذا من أحسن الناس توكلا على الله جل في علاه. فكان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، قلنا عام يراد به الخصوص، كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، إذا أما أحدكم بالأمر أيضا ليس على العموم، مع أن الألف لام استغراقية، لا نقول الأمر الملتبس المشتبه الذي لا نعلم هل فيه يعني الخير أم لا. وإلا إذا قلنا في الكلام على الاستخارة لغة ثانية طلب الخير، طلب الخير في الشيء، يقال استخر الله يخر لك، يعني يختار لك، وهي في الاصطلاح طلب الاختيار أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله جل في علاه، وهذا تفويض لله، والتفويض حسن التعبد لله بالتفويض، التفويض الكامل والرضا بعد اختيار الله لك. يعني إذا استخرت هذه الاستخارة كأنك تقول لا أعلم الخير من الشر وأنت تعلم فاختر لي، فأنت ترضى باختيار الله لك بعدها، الرضا بعد الاستخارة ترضى باختيار الله لك. والاستخارة سنة مشروعة مستحبة، كمال الرجل في الاستشارة والاستخارة، نصف استخارة ونصف استشارة، والاستشارة تسبق الاستخارة، الاستشارة تسبق الاستشارة تسبق الاستخارة. نعم. وفيها التسليم والتفويض لأمر الله جل وعلا، كأنه قال أنا لا أعلم بهذا الأمر فاختر لي، فإن اختار الله لك عليك من صدق التوكل على الله أن ترضى بالنتيجة بعد الاستخارة. والاستشارة مهمة في هذا الباب مع الاستخارة لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر. قد ورد عن المالكية والحنفية والشافعية أنهم قالوا يقرأ بصور معينة في الاستخارة، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ناسب الاتيان بها في الصلاة يراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز، فقالوا إذن تمام التوحيد في هذا الباب يقول أنت المتصرف، أنت الواحد الأحد، أنت القوي القادر، لذلك فوضت لك كل أموري، فوضت لك كل أموري. فأنت هنا تستخير كأنك تقول إن أمري فوضته لله جل في علاه وأعلم أنه سيختار لي الخير. وجمهور العلماء في موطن الدعاء أنه عقب الصلاة، جمهور العلماء أنه أن المرء يصلي ركعتين وأن الدعاء يكون عقب الصلاة. الحق حتى نبين تحقيقا بأنه يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يدعو قبل السلام ويدعو بعد السلام، وهنا آداب. إذا كان قبل السلام هو الأفضل والأسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. فهذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل في هذا الباب، يصلي ركعتين ويدعو بعد الدعاء. أصل الدعاء الملاصق عند في الصلاة هو بعد التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود بعدما علمهم التشهد قال ثم لتتخير من الدعاء ما شئت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بأربع، يستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، وكان يستعيذ أيضا من المغرم والمأثم، من المغرم والمأثم. في الغرض المقصود بأن الدعاء موطنه أنه دبر التشهد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة مستجاب، وهذا الأسد، يعني هذا الأفضل قول جميع العلماء. ويصح أيضا أن يكون الدعاء بعد السلام، فإن كان الدعاء بعد السلام كما كان فعل الزبير وغيره هو أن يرفع يديه، لأن هذه من أداب الدعاء، من أداب الدعاء أن يرفع يديه ويدعو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الأحاديث. فهو يجعل الدعاء قبل السلام أو بعد السلام، إذا أراد الدعاء يدعو بعد السلام ويرفع يديه مع أداب الدعاء متكاملة. أما في دعاء الاستخارة أنه يقول اللهم إني أستخيرك، السين والتاء للطلب، يطلب الخير، يطلب الخير في الأمر الذي اشتبه عليه والتبس عليه الأمر لا أعرفه، كان يقول لا أعرف الخير من الشر. من الذي يعرف؟ الذي يعلم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. إذن أنا أفوض الأمر لمن يعلم الصالح من غير صالح. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فالحاصل بأن هنا عندما أقول أستخيرك بعلمك أنني لا أعلم وأنت تعلم. قال وأستقدرك بقدرتك، فهو إذا استخار الله تعالى واختار له فإن الله يقيد له على التسيير في نفس ما اختاره الله جل وعلا، لا حيدة، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كن فيكون. فيبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن تقول وأستقدرك بقدرتك، وهذا هو الشاهد الذي أراده البخاري، وأسألك من فضلك العظيم، وهذا فيه حسن الأدب في الدعاء والتفويض، وطلب الخير من الرب الكريم سبحانه وجل فعلا. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هنا إظهار العجز، عجز العبد مع إظهار غنى الرب سبحانه وجل فعلا. وهذا أيضا من الأدب، هذا من الأدب، أدب الدعاء، أن تبين فضل الله وأيضا قدر الله وشأن الله جل فعلا، وشأن الله عظيم، وتبين أيضا العجز والعجز والضعف الذي فيه بنو آدم. قال فإنك تقدر وأقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب. ناسب أن يقول ذلك، وأن تعلم الغيوب، لأن المسألة مسألة اختيار في أمر غيب لا يعلمه المرء. وأن تعلم الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه الزواج، الصفقة، السفر، اللهم إن كنت تعلم ويسمي الأمر بعين، خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، واقدر لي الخير ثم ردني به. قال واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. إذن هو هنا الآن يفوض الله إلى الله التفويض الكامل، وأنه يقول إني لا أعلم الخير من الشر، وأنت تعلم الخير من الشر، فوضت لك أمري حتى تختار لي ما ينفعني. ولذلك تعلم أن اختيار الله لك هو أعظم ما يكون نفعا لك، لكن الناس لا يفقهون، لكن الناس لا يعلمون. ولأن الله جل وعلا إن كنت تثق فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يبقى إذا ما اختاره الله لك كل الخير فيه، كل الخير فيه، أراد الله لك وبك خيرا فوق الخير، فلا بد أن تقول أحمد الله على ذلك. وأنت ما دمت أخذت بهذه السنة وفوضت الأمر لله جل وعلا فالسعادة لك، لا سيما إذا انصعت وانقدت إلى ما اختاره الله لك. أنت تقول لربك أنا لا أعلم وأنت تعلم، فإذا اختار فأوجب عليك أن تقول سمعت وأطعت ولا تعارض، إلا إذا كانت المخالفة صريحة للكتاب أو للسنة. وفي الحديث فيها التفويض الأمر لله جل وعلا في اختيار الله جل وعلا في جلب منفعة أو دفع المضرة. وكما قلنا الشاهد لذلك أنه قال فإنك تقدر ولا أقدر. الفوائد المستنبطة: حسن الاستخارة من تمام التفويض، حسن الاستخارة من تمام التفويض في قولي استخيرك بعلمك واستقدرك بقدراتك، يعني أتوسل إليك بعلمك وأتوسل إليك بقدراتك. وقلنا التوسل مشروع وتوسل ممنوع، والتوسل المشروع التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، التوسل بأفعال الله جل وعلا، التوسل بالأعمال الصالحة والإيمان. في قولي وأقدر لي الخير حيث كان هم ردني به، الرضا عمل قلبي لا يملكه إلا الله، الرضا عمل قلبي لا يملكه إلا الله، فعلى المرء أن يميل قلبه ميلا صادقا لله جل وعلا. نعم، هذا توي. لو في أي أسئلة تفضلوا.